حول ملكية هذه الأسواق وتستحيي المسألة فتنتقل من طور الفرد إلى طور الجماعة وهكذا تنتظم بعد ذلك لتأخذ صورة الدولة فالأمة إلى أن تنتهي بحلف كبير من الأخلاق موضوعه الصراع حول هذه الممتلكات. لمن الملك؟ هم من يزعم ويقول هذا لي وفي دائرة ممتلكاتي، وهذا يرد عليه بنفس القول. إن موضوع التملك قد شغل كثيرا من الناس وشغل كثيرا من الباحثين، حتى كان من أبرز المواضيع التي اهتمت بها الفلسفة المعاصرة ودارت حولها الخلافات بين المعسكر الشيعي والمعسكر الرأسمالي. المعسكر ذلك يقول الملكية يجب أن تكون للشعب كله وللمجموع بأجمعه، وهذا المعسكر يقول الملكية يجب أن تكون للفرد تسيطر عليها بعد ذلك الجماعة وتتدخل إلى حدود محدودة. ويدور خلاف طويل بين هذا وذاك، ويثني كل بدلوه، والنقاش يدور حول هذه الممتلكات وحول هذه الأشياء التي هي بين أيدينا. وللإسلام منهج، هو المنهج الحق، هو المنهج الوحيد، لأن الحق لا يتعدد. لمن الملك؟ ومن الذي يحق له أن يتصرف في هذا الملك؟ السؤال الثاني بديهية للجواب على السؤال الأول، فالمالك الحقيقي هو الذي له الحق في أن يتصرف، بل إن علامة الملكية والتملك لا تظهر إلا في الحرية في التصرف. فمن المالك الحقيقي؟ إن الذي يملك الموت والحياة هو المالك حقيقة. إن الذي يحيي الناس على الصورات التي يريد ويخلقهم على الكيفية التي يشاء ويخرجهم في الوقت الذي يريد هو المالك الحقيقي. إن أكثر أمر من أمور هذا الإنسان تتمثل في وجوده إلى هذه الدنيا وخروجه منها، فهذا الوجود ابتداء من ربه وخالقه ومالكه، والخروج منها من صاحبه ومقدره. اذا كان الانسان لا يملك لنفسه القرار في ان يكون حيا، ولا يملك لنفسه ان يحدد كيفية وجوده في هذه الدنيا، ولا يملك ان يطيل في مدة بقائه على هذه الارض ساعة واحدة، فكيف يقال او يظن ان واحدا من هذا الجنس البشري له حق في ملكية؟ لننظر، لقد جئنا جميعا الى هذه الدنيا، فهل اخذ رأي احد منا في ولادته؟ هل اخذ رأي احد منا ان يخلق او لا يخلق؟ هل يأتي الى هذه الدنيا او لا يأتي اليها؟ لا والله، لقد جئنا بدون ارادة منا او اختيار من قبلنا، ولكن الذي جاء بنا هو هو ربنا الذي يملك الحق الاول والاخير في التصرف بهذا المخلوق. اليوم نرى احد منا اباه او امه، لا، اذا حدث تغيير للاب او الام اثر هذا تاثيرا كبيرا على مسلك وجودك في هذه الدنيا. هل اختار احد منا البلد التي يولد فيها؟ ان تحديد الموطن الذي تولد فيه يؤثر تاثيرا بالغا في مستقبل حياته. هل اختار احد منا الزمن الذي يولد فيه؟ ان تحديد الزمن الذي يولد الانسان فيه يؤثر تاثيرا بالغا على طريقه حياته ومستقبل عيشه في هذه الفتره الزمنيه التي يعيش فيها. فهل اختار احد من الذكور او الاناث جنسه ان يكون من جنس الذكور او ان تكون تلك المراه من جنس الاناث؟ هل نحن اصحاب الاختيار في هذا الارض؟ ان تحديد الجنس من ذكر او انثى له تاثير بارز في مستقبل حياتنا ووجودنا. هل اختار احد منا صورته التي خلق عليها؟ هل اختار احد منا مواهبه التي فطر عليها ووهبت له مع ولادته من خصائص فطريه؟ هل كان لاحد منا اختيار في هذا الامر؟ بل هل اختار احد منا القوانين التي نخضع لها في حياته هذه؟ فنحن نخضع لقوانين قاصرة ضاغطة لا نستطيع ان نتخلص منها. وقانون الجوع يضرب هذا الانسان ويسوقه ويدفعه دفعا للبحث عن الطعام ولا يستطيع ان يتخلص من تاثيره. وكذلك العطش وكذلك النوم، وحاجه هذا الانسان للنوم يكون جادا مجتهدا يريد وقتا ولكنه لا يستطيع. ياتي النوم فيقطعه ويخرجه من هذا العالم مده محدده من الزمان رغم انفه ولا يستطيع ان يتخلص من ذلك. وان كان فيه نعمه عظيمه لهذا المخلوق، فان الانسان اذا دخل في النوم كانه دخل في ورشه لاصلاح الانسان، فبعد اجهاد وتعب وبعد فتور قد حطم ذلك الجسد يقوم الانسان ويستيقظ من نومه نشطا قويا متماسك الجسد ويستأنف يوما جديدا في نشاط وجنه. هل يملك احدنا شيئا من ذلك؟ ثم ننمو فندخل في مرحله الشباب وهنا تظهر غرائز اخرى للانسان، غرائز الميل للجنس الاخر الذي يحقق منه الانسان استمرار البتن لإصلاح الإنسان. فبعد إجهاد وتعب وبعد فتور قد حطم ذلك الجسد يقوم الإنسان ويستيقظ من نومه نشطا قويا متماسك الجسد ويستأنف يوما جديدا في نشاط وسنة. هل يملك أحدنا شيئا من ذلك؟ ثم ننمو فندخل في مرحلة الشباب وهنا تظهر غرائز أخرى للإنسان، غرائز الميل للجنس الآخر الذي يحقق منه الإنسان استمرار الجنس البشري، وبواسطته يكون له الأبناء.
هل أنت تتحكم في شيء من شهواتك هذه؟ إن المرأة تعلم ما يصيبها من هذا الحمل وتدرك المشقة التي تعانيها، ولكن الله يسرقها بترتيب في فطرتها لحثها على الاستمرار في هذه الوظيفة القاسية المؤلمة. وما كانت قاسية مؤلمة إلا لتكون الثمرة غالية، فإن شيئا تعبت من أجله تكون في أشد الحرص عليه، تحرص عليه، لا تضر به. ولذلك الذين تكون لهم أموال يريدون مالا من حبائلهم يبددون هذا المال لأنهم لم يتعبوا، لكن الذي تعب من أجل شيء وإن كان بسيطا يكون غاليا لديه جدا لأنه تعب من أجله كثيرا. ثم ينتقل هذا الإنسان رغم أنفه من مرحلة الشباب والقوة إلى مرحلة الضعف والعجز، بل يسلب منه الحمى وهو على قيد الحياة، ويسلب منه البقر وهو على قيد الحياة، وتسلب منه ويسلب منه النشاط في جسده وهو لا يزال على قيد الحياة، ويسلب منه الشباب وهو على قيد الحياة، وقد يسلب منه العقل وهو على قيد الحياة. الثالث هو الذي اختار لنفسه التنقل في هذه المراحل، وهل هو صاحب القرار في شيء من هذا؟ الله الذي خلقكم من بعض ثم جعل من بعض ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء. هو الخلاق الذي يخلق كيفما يريد. فإذا بذلك الرجل المهيب وصاحب السلطان الشديد قد أصبح ضعيفا يستعطف الناس أن يساعدوه في عدله، ويرى الناس يتصرفون فيما كان يحميه من عدوان غيره. عاد إلى الضعف مرة ثانية، هل باختيار منه أو بقرار من عند نفسه؟ والله لا يملك شيئا من ذلك. فمن الملك الحق؟ الملك الحق هو الذي يملك مقادير هؤلاء المخلوقين. الملك الحق هو الذي أنشأ وأوجد هذا الإنسان من نطفة إلى ثم وصوره فأحسن تصويره، وصوره وأعطاه ما شاء أن يعطيه، واستخلفه على ما شاء أن يستخلفه سبحانه وتعالى. له ملك السماوات والأرض، يحيي ويميت، هذا برهان دليل الملكية أنه يحيي ويميت. فالذي يملك حق الإيجاد والإنهاء والإخراج، والذي يملك، وهذان الأمران هما أهم الأمور، لأن الأمور الأخرى كلها تأتي تبعا لذلك. كل ما تتقطع به إنما جاء تبعا لوجودك وحياتك في هذه الدنيا، وانقطاعك عن هذه الدنيا جاء نتيجة لخروجك منها بالموت. فكل شيء مرتبط بهذين الأمرين. فإذا كان هذا الإنسان لا يملك لنفسه موتا ولا حياة، فهو في الحقيقة لا يملك شيئا من نفسه. وهذه المخلوقات من حولنا تتعرض لهذا القانون، فالنجوم في السماء تلتهب وتتخلق، وإلى الآن يخلق الله نجوما في السماء، إلى الآن تتكون النجوم في السماء. فقد راى الباحثون باجل فصل ومناظرهم المكبره ووجهوها الى السماء، فشاهدوا كتلا من الدخان موجوده الى الان يسمونها سبيل، وهذا السبيل هو دخان اسود موجود الان في السماء، هذا الدخان الاسود هو اصل هذه النجوم، والنجوم هذه لا تزال تتكون من هذا الدخان الى يومنا هذا، ويراقب المراقبون باجهزته ومناظرهم فيشاهدون هذه الحقيقه. وفسر بعض المتاخرين هذه الحقيقه في اثناء تعرضهم لقوله تعالى ثم استوى الى السماء وهي دخان، وهي دخان، فقالوا بقايا الدخان هذا الذي نشاهده الان في السماء وتتكون منه النجوم الان، هذا دليل على الاصل الاول للسماء ومصداق وتفسير لهذه الايه ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. والله اعلم. وقالوا ان اتساع السماء بما يخلق فيها من نجوم جميله نشهد له قوله تعالى والسماء بنيناها بعيد وإنا لموسعون، وإنا لموسعون أي وسنوسع وسيستمر ذلك التوسع، ولعل خلق هذه النجوم المتسلرة شاهد على ذلك. لكنهم لاحظوا ملاحظة عجيبة، فالنجوم المتوسجة أقل حرارة من الدخان الأسود الموجود في السماء، فكشفوا خاصية جديدة من خصائص المادة وهي أن المواد إذا زادت عليها الحرارة تحولت من مادة بيضاء متوهجة إلى مادة سوداء مظلمة، وفي ذلك تفسير لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أثني على النار أمطعام حتى ابيضت ثم حتى احمرت ثم أثني عليها الفعال حتى ابيضت ثم أثني عليها الفعال حتى اسودت فهي سوداء مظلمة. فلما زادت الحرارة على النار تحولت إلى اللون الأسود وشاهدها موجود الآن في السماء. والله أعلم. أقول حتى هذه النجوم فهي تتغير، فمنها ما يتحول الى كواكب ويضرب ويذهب ضوءه ويصبح كتله تغير متوهجه. فهذه النجوم ايضا محدده بانتهاء فترتها، ليست هي التي قررت ان تكون نجوما، ولا تملك لنفسها ان تنتهي منها الحراره، وقد راقبوا هذه النجوم ورأوها تتحول من مواد متوسجة إلى مواد سوداء مظلمة، ووجد الباحثون المتأخرون وقعا فقالوا إن هذا القانون قد انطبق على القمر هذا الذي فوق رؤوسنا، فلقد كان يضيء كالشمس، كان نجما متوسجا ثم ذهب ضوءه ومحي منه ذلك الضوء وأصبحت كتلة باردة لا واحد يحضر منها. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، فنحونا آية الليل، نحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. قال المبشرون آية الليل القمر وآية النهار الشمس، فنحونا آية الليل. قالوا طمسنا آية الليل. قال صاحب فتح القدير في تفسيره قال أزال ضوءها، أزال ضوءها. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لقد كان القمر يضيء كالشمس. ثم ماذا يا ابن عباس ماذا حدث له؟ قال هذا لقد كان القمر يضيء كالشمس، كان ثم اصبح لا يضيء كالشمس. ما الذي وقع له؟ يقول القران فنحونا المحو والطمس،
حدث له والإزالة، ذهب منه ذلك الضوء. وقال بعض المفسرين ومن علامة نحو ذلك ذلك السواد الذي نجده في القمر من آثار ذلك النحو. أقول هذه النجوم وهذه الفواكه، هذا القمر الذي نحن فيه أيضا مهذب، إن النجم مهذب أن يتحول إلى كوكب ويذهب منه الضوء، والكواكب مهددة بالانبثاق، ولقد تحطمت بعض الكواكب التي كانت في مجموعاتنا الشمسية، بل ولقد حدث هذا معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فشق الله القمر للصيف لرسول الله إيجانا بأن الساعة قد قربت، وإعلاما بأن موعدها قد قرب، لأن إذا رأينا أن القمر يتشقق وقد تسرب إليه التشقق فمعنى ذلك أن الساعة قد قربت، معنى ذلك أن هذا الجماع قد تصدع. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر، فمن علامات القرب هذا الانشقاق، لأنه يعزم للساكنين في هذه المجموعة والذين ارتبط نظام حياتهم في الأرض بهذا القمر أن القمر هذا قد انكسر وتشقق. وهذا هو الرأي السائد الآن عند الباحثين في علم الفلك، فقد قالوا إن القمر قد تكسر، بل ولقد رأيت بعيني رسما للشقوق الموجودة في القمر، ولقد سألت عن هذه الشقوق مع جماعة لبعض المصادر العلمية فأجابوا إن القمر فيه إن في القمر شقوقا كثيرة تصل إلى 125 شق أخدود، يسمى أخدود، وطول الأخدود الواحد يتراوح من 20 كيلو متر إلى 240 كيلو متر، وتتجمع حول منطقة الجبال المستقيم. أما العمق لهذه الأخاذيب فقد اطلعت على فيلم علمي لمؤسسة علمية بريطانية تذكر ذلك وتقول وأما عمق هذه الشقوق فلا يعلمه أحد. والرأي السائد الغالب عند علماء الفلك أن القمر هذا قد تكسر، وهو حقا قد انكسر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وانشق نصفين معجزة لرسول الله. أقول هذا القمر ينشق وهذه النجوم تضمحل وهذا الإنسان يموت وهذه الأرض تنقص وهذا النبات يهيج فتراه مصفرا وهذه الحيوانات تنتهي وهؤلاء الملوك والقادة والزعماء يجدون نفس ما يجده اقل فرد من شعوبهم، كلهم يخرجون مئة عام لا يبقى بعدها احد من ساكن الارض اليوم، لا انا ولا انت ولا كل من يعيش على وجه الارض اليوم، فهذا الوجود كله وجوده ليس بيده، ولا يملك مخلوق من هذه المخلوقات ان يقرر لنفسه حق الوجود او ان يملك لنفسه حق الدوام والاستمرار. من النجوم الي واليك والى ادنى شيء في هذا الوجود له ملك السماوات والارض، يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فالملك الحق إذن هو الذي يتصرف في الوجود ويهب ما يشاء سبحانه. وعلامة هذه الملكية الحرية في التصرف، فهل لنا حرية في أن نتصرف بأنفسنا؟ لا والله. هل لنا حرية في أن نتصرف بأبنائنا؟ لا والله.
كيف يكون ابنك يعاند في الخلع؟ انت لا تملك لنفسك شيء ولا لابنك شيئا، وهو لا يملك لك شيئا، كما انك لا تملك لابيك شيئا، ولا الناس يملكون شيئا، ولكن المالك الحقيقي هو الذي خلق هذا الانسان من نطفه ورباه وكونه ونشاه وصوره، ولا يزال يرعاه سبحانه وتعالى بعنايته وتربيته، فهو الملك الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس، ربهم الذي رباهم من نطف مهد من ماء مهين، وحفظهم من اجنه، ونشأهم وينشئهم الآن، وهو الآن يربي فيك وفي كل إنسان في هذه الأرض دقائق وتفاصيل حياة جسمه، فأنت ترمي اللقمة وترمي الماء إلى معدتك، ولكن ربك سبحانه هو الذي يأخذ ذلك ويقدر ذلك ويصرفه بين أجزائه، وينمي العظم بما يتناسب مع اللحم، ويمد العصب بما يتناسب مع نمو هذا العظم، ويمد العروق بما يتناسب مع سعة جسمك وتضخمه ونموه وتنقلك في أطوارك. ولو جعل هذا بيدك أنت لأسأت التصرف، وربما اخترق الأمر عليك فلا تستطيع ان تعدل في توزيع الغذاء بين اجزاء جسمك، ولا تستطيع ان توصل الغذاء الى اعماق الى الاجزاء التي في اعماق المخ او في قشرة الكلى او في مخ العظم، لكن ربك الان هو الذي يربي ويربي فيك هذا الجسد، فيأمر هذا العبد أن ينمو بكيفية معلومة، وهذه العين أن تنمو بكيفية مناسبة، ويتناسب البناء كله والنظام كله، ويربيك العين فيسقط لك الهواء ويدخله إلى جسدك وتخرجه عنه، ولكن بتدبير رباني ما جعلك الله مكلفا به، بل جعل لك جهازا خاصا مستقلا يقوم بهذا العمل، هو يحفظك ويربيك، فيحفظ عليك هذه الارض التي انت فيها، ويحفظ مكانه هذه الارض في موقعها التي هي فيها، ويجعلها متناسقه مع هذه الشمس ومع ذلك القمر، ويحفظك ويربيك، فينشئ لك الغذاء الذي سيكون طعاما لك غدا بعد عام او عامين، هو الان يصنع في مصانعه في النبات ويساق اليك غدا او بعد شهر او شهرين او عام او عامين، هو يصنع لك الان ويعد لك الان، الله ربك الذي انشاك وينشئك هو رب الناس وهو ملك الناس، هو الملك حقيقه، لانه الموجد، لانه الذي خلق وأوجد. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فصورك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، وما الحياة وما الموت ما هاتان الضميرتان؟ نحن ندرك آثار الموت كما ندرك آثار الحياة، أما الحقيقة لهذه الحياة فلا نعرفها ولا نعلمها، ولقد حاول الباحثون أن يجدوا جوابا عليها وأن يحددوا ماهيتها، ولكنهم عادوا بخف الحنين. هذا الجسم الحي لا يتعفن، لكن الجسم الميت يتعفن جسمه. هذا الجسم الحي ينمو، لكن الجسم الميت لا ينمو. هذا الجسم الحي يتنفس، لكن الجسم الميت لا يتنفس. هذا الجسم الحي يتغذى، لكن الجسم الميت لا يتغذى. هذا الجسم الحي يحس ويدرك ويتعلم وله مشاعر وأحاسيس، لكن ذلك الجسم الميت لا أحاسيس له ولا مشاعر. هذا الجسم الحي يتزوج ويتكاثر ويتناسل، وهذا الجسم الميت لا يتزوج ولا يتكاثر ولا يتناسل. هذه فروق. هذا الجسم الحي يتحرك وهذا الجسم الميت لا حركة فيه. هذه فروق رئيسية حددها الباحثون
كفروق بين الكائن الحي وبين المادة الميتة. ولكن محصور في هذه الحياة في الجسم الحي حاولوا ان يبحثوا ويتتبعوا ويصلوا الى النتيجة. فبحثوا في اصغر المخلوقات وجدوا قالوا نبحث عن الحياة في اصغر المخلوقات. فاذا عرفنا السر في اصغر المخلوقات عرفنا نفس السر في المخلوق الكبير. فاخذوا اصغر كائن ثم وجدوا ان اصغر كائن يتكون من اجزاء في داخله هي التي تحمل صفة الحياة وصفة الموت. فبحثوا عن اصغر تلك الاجزاء فوجدوه جزءا صغيرا مادة صغيرة جدا حمض من الاحماض اذا وضع بين الماء دبت فيه اول خصائص الحياة. واذا فصل منه الماء تجمد واصبح مادة نجدة. هذا الحمض هو جزء من تركيب مادة تشترك في تركيب بعض المواد التي تساهم في جزء من تركيب خلية في جسمك وفي مخك من الخلايا ما يصل الى 12 مليون من الخلايا. فهذا جزء خطير. قالوا نريد ان نركب مثله يسمونه في العلم حمض دي ام ايه اختصار له. قالوا نريد ان نركب حمضا مثل هذا فهو اصغر ماده توجد على وجه الارض تحمل صفات الحياه فسنفعل مثل هذا. فاشتغلوا وعكفوا على الدرس والبحث وتمكن احد الباحثين ان يصنع مثل هذا الحمض ذرة ذرة وجزيئا جزيئا تركيب مشابه ومطابق للتركيب الاصلي. وقالوا فزنا ونجحنا لقد تمكنا من خلق الحياة. زعموا ودعي العلماء في غنح انحاء العالم ليشاهدوا في مؤتمر خاص سمي مؤتمر دي ان ايه. واجتمع هؤلاء ليشاهدوا هذا الاكتشاف العظيم. فحضر الباحثون واجتمعوا ليشاهدوا المولود الجديد فاذا به مادة نجدة مشذوبة الحياة اذا وضعت بين الماء لا حياة فيها ولا حركة. فاذا جاءوا بجزء من مادة حية ووضعت بين الماء دبت فيها الحياة. وكم الفرق بين هذا وذاك انه الفرق بين الموت والحياة. فقرروا بعد ذلك وقالوا لقد وصلنا الى تركيب اكبر جزء توجد فيه الحياة فتأكدنا ان الحياة شيء اخر ليست مما يحصر في اناجيب الاختبار او يدخل معامل الكيماويين انه سر اخر لا نعلمه ولا نعلمه. يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يخلقهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره. هذه الحياه حاولت روسيا نفس المحاولة وطلبت من عالم هو من اشهر علمائها فضلي ان يصنع حياة من مواد ميتة. وبعد 20 سنة من البحث والدراسة وصل عام 62 الى نفس النتيجة واعلن وقال ان الحياة ليست مما يدخل في نطاق بحثنا نحن الباحثين انه سر لا نعلم كيف جاء. هذا ما قاله كبير علماء الروس المختص في هذا الامر. هذه الحياة نحن ندرك اثارها ولكننا نشاهدها كل يوم. ان تتأكل ماذا تأكل؟ تأكل المواد ميتا، تأكل الرز، تأكل اللحم، تأكل الخبز، وهذه المواد ميتة إذا تحدثت إليها لا تسمع، إذا ضربتها لا تتعلم، إذا زوجتها لا تنجب، إذا غذيتها لا تتغذى. الفروق التي بينها وبين الكائن الحي واضحة، إنها مادة ميتة. ولكن هذه الأطنان كل يوم تدخل إلى أجسام الناس. كم يأكل الناس من الأطنان كل يوم؟ ملايين الأطنان من المواد الميتة والطعام الميت. فأين يذهب هذا الطعام؟ إنه يخوّل الأجسام والأجسام. ألا ترون ذلك الطفل الصغير الذي يولد وهو بجسم صغير ثم به ينمو ويزداد؟ ألا ترى ذلك الذي يتغذى غذاء جيدا ويرتاح يجد نفسه قد استعاد صحته وسمن جسمه؟ ولكن يتكون من طعامه ذلك جسم حي لا موت فيه. فما الذي حول هذه الأطعمة الميتة إلى أجسام حية؟ إنه الوحي. لقد حاول علماء الجنس البشري أن يصنعوا جزيئا صغيرا لا يرى فيه مادة حية، ففشلوا بعد طول دراسات واجتماعات. فمن يبث الحياة كل يوم، من يبثها وينفقها كل يوم في هذه الأجسام، في المواد الميتة التي تدخل إلى هذه الأجساد، من يخرج هذه القوالب البديعة لصور الحياة العجيبة؟ الإنسان، الحيوان، الطير، من يدفع الحياة في أجسام هذه المخلوقات كل يوم؟ إنما نشاهد بأعيننا كيف يتحول النبات، كيف يتحول التراب من مادة ميتة إلى جسم حي في ذلك النبات الذي يثمر وينمو ويتغذى ويتنفس. فالنباتات تفعل هذه الأعمال، ونرى بأعيننا كيف يتحول ذلك الطعام الذي أصله تراب، الذي جاء من النبات وأصله تراب، كيف يتحول إلى أجسامنا فتنمو هذه الأجسام. إنما نشاهد كل يوم كيف يتحول التراب من مادة ميتة إلى جسم حي يملأ الأرض حياة وحركة. نرى ذلك ونعرف هذا حقيقة. فكيف يعجب الناس بعد ذلك ويقولون كيف يبعثنا الله مرة ثانية إذا كنا ترابا؟ أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ذلك رجع بعيد. هكذا قال الكافرون، عندما نكون تراب كيف نستطيع أن نعود مرة ثانية إلى هذه الأجساد الحية؟ ذلك رجع بعيد، أمر بعيد. ولو تفكروا لرأوا أنه مشاهد الآن أمام أعينهم يتحقق كل يوم، فهذا التراب يتحول إلى أجساد حية. والموت، الموت ينتظرني وينتظر في موعده في وقته المحدد لي ولك. لك أنفاس محدودة ولي مثلك أنفاس محدودة، لكن هذه الأنفاس إذا انتهت انتقلت أنا وأنت، وخرجت أنا وأنت من هذا القول الذي نعيش فيه إلى القول الذي نعد له في المرحلة القادمة. فكما كان إعدادنا في بطون أمهاتنا للحياة في هذه الدنيا، فخلق الله لنا بصرا لا لنرى به في بطون الأمهات، وسمعا لا لنسمع به الحديث في أرحام الأمهات، وأقداما لا لنسير بها في بطون الأمهات، وإنما كان ذلك الإعداد للأرحام للمرحلة القادمة التي سننزل إليها وننتقل إليها في هذه الدنيا.
فنحن إذا جاءت لحظة الموت فإنها تعلن انتقالة من هذه الدار إلى الدار التي تعد أنت الآن للانتقال إليها. ولكن حدث فرق جوهري، وهو أنك أنت تستطيع أن تحدد منزلك الذي تنزل فيه ومكانك الذي ستنتقل إليه. أنت الآن تستطيع أن تفعل ذلك وأن تحدد ذلك بعد أن أعطاك الله قدرة على التحديد، وأعطاك قدرة على معرفة الحق من الباطل ومعرفة الضار من النافع، بعد أن أعطاك سمعا لتسمع به الهدى، وبصرا لترى به الآيات، وعقلا لتميز به بين الحق والباطل. بعد أن هيأك بهذا ومنحك إرادك الحرة تقدر بها أن تختار طريق الخير وأنت قادر على اختيار طريق الشر، وتقدر أن تختار طريق الشر وأنت قادر على اختيار طريق الخير. بعد أن هيأك بهذا الأمر لا تنتظر بعد ذلك إلا نتيجة ما اخترت لنفسك وما أردته لنفسك في مستقبلك الذي تنتقل إليه. ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أيها المسلم، أيها العاقل، إن لحظة المفارقة معلومة عند ربي، لكنها ليست معلومة عندك ولا عندي، ولذلك فستأتينا فجأة وبدون إنذار وبدون مقدمات، وسنترك ما وراءنا من أعمال دون إكمال لها، وسنترك ما وراءنا من أبناء دون إكمال تربية له، وسنترك ما وراءنا من تجارة دون تبذير لتلك الأموال، وسنترك ما وراءنا من أهل وزوجات دون أن نقضي معهن الحياة الدائمة. إننا سنطلب ولكن طلبا مفاجئا، وحالتنا هذه كحالة قوم نزلوا في ساحة الإعدام. كل قوم نطلب منهم من نزل عليهم الحق، والباقون ينتظرون لا يعلمون متى يأتيهم الطلب. إن الطلب سيأتيك في ليل ينقلك من بين الأحياء فلا تصبح إلا مع الأموات، أو يأتيك في نهار فينقلك من بين الأحياء فلا تمشي إلا مع الأموات. لا أدري في هذا العام أم في عام قادم، بعد ساعة أم بعد 20 سنة، لا أعلم لا أنا ولا أنت. والعاقل الطيب الذي يهيئ نفسه للمجابة ويهيئ نفسه في كل لحظة باستعداد للخروج، فإذا فجأه المنادي وفاجاه الذي دعاه كان قد أعد نفسه وهيأ نفسه لدار النزول. حتى إذا بلغت التراقية وقيل من راق، هل من طبيب، هل من راق يسعف هذا الذي تخرج نفسه؟ إن الرؤساء الكبار والأمراء الذين لهم ممتلكات عظيمة يستطيعون أن يستدعوا في تلك اللحظة الأطباء، بل ومشاهير الأطباء، ولكن الأطباء يعجزون ويتبلدون ولا يستطيعون أن يدفعوا عن أنفسهم ما يحاولون دفعه عن مرضاه. وقيل من راض، هل من راض؟ عندئذ يدرك أنه اليأس وظن أن بالفراق، وجاءت النفعة فالتفت الساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المحراب. إلى ربك في عجب الذنب أصل لا يقلع، لا يضره نظر ولا حريق ولا سحق ولا ضغط ولا يضره شيء، لأنه البذرة التي خلقت منها أول مرة، وسنة الله في البذور أن يجعلها خلقة قاسية تقاوم أسباب التحلل. فأنت ترى الأشجار في وادي من الوديان تتحلل أجزاؤها وتبقى بذورها بنبات جديد في مطر جديد، وهكذا يحفظ الله بذرتي وبذرتك التي رتبنا منها اول مرة ليوم جديد وبعث جديد ينزل الله به نظرا من السماء فننبت من الارض كما نبتنا في ارحام امهات المرة الاولى وينفخ بالصور فنشاق الى ذلك اليوم. ونفخ بالصور وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ بالصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فقبل أن نندم في ذلك اليوم وقبل أن نتمنى ونقول قال رب أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت قبل أن نتمنى ونقول كما يقول الله سبحانه وتعالى لو أن لي كرة فأكون من المحسنين فيرد عليه بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قبل الندم علينا أن نراجع أنفسنا اليوم ونلاحظ أحوالنا هل نستقيم في حياتنا هذه طبقا لمشيئة المالك الحقيقي طبقا لمشيئة الملك الحقيقي. من هو الملك الحقيقي؟ من المالك الحقيقي؟ إنه رب الناس إنه ملك الناس إنه الذي يملك الموت والحياة إنه الذي يملك الأرض والسماء إنه الذي يقلب الليل والنهار ولا يشاركه أحد في شيء يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك له الملك. الملك الحقيقي هو الذي يتصرف في هذا الوجود ووجودك لا يستقيم بدون تصريف الوجود من حولك. لو اختل نظام الشمس لاختلت حياتك لو اختل نظام القمر تختل لك تختل حياتك في هذه الدنيا لو اختل نظام الليل والنهار تختل حياتك واختل معاشك في هذه الدنيا. ولكن الذي يحفظك هو الذي يحفظ ما حولك ويجعله متناسبا ومتناسقا مع حياتك ونشأتك ووجودك. لو زادت حرارة الشمس لأحرقت كل شيء لو قلت لتجمدت الدماء في الغروب لو طال الليل لأتعبنا الانتظار للفجر لو طال النهار تحترق النباتات. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم هو ربكم الذي يربيكم ويحفظكم بما حولكم من الأشياء ويحفظكم سبحانه بما حولكم من الأشياء لنبقي على حياتكم في هذه الدنيا. ذلكم الله ربكم له الملك له الملك هو الملك الحقيقي وهو صاحب الملكية الحقيقية في لحمك ودمك وعظمك وسمعك وبصرك وطعامك وشرابك وأبنائك وإخوانك وزوجتك وأقاربك والناس أجمعين. هو صاحب الملك الحقيقي في الأرض والسماء في المطر والهواء في النبات والحيوان في كل شيء في هذا الوجود. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. أرأيتم تلك ذلك الغلاف الرقيق الذي يحيط بالنواة الفم الغلاف الأبيض الرقيق ذلك هو الكتمير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير أروني ماذا خلقوا من الأرض أنهم شرك بالسماء أرون أين خلقوا من هذا
هل خلقوا شيئا في هذه الارض؟ هل كونوا شيئا؟ هل صنعوا لانفسهم اخضعا او عينا او سمعا او جلدا او شيئا؟ لا خلقوا شيئا. فهل خلقوا لغيرهم شيئا؟ لا والله، لا خلقوا لانفسهم ولا خلق. هل خلقوا لانفسهم هذا الطعام؟ هل خلقوا لانفسهم هذا الماء؟ هم يتصرفون فيما استخلفوا عليه، فيما استخلفوا عليه. المواد يخلقها الله، المعادن يخلقها الله، العلوم التي يتعلمها. لو انك مرحت قانون من قوانين الجسد او قوانين الكيمياء، هل يمكن لانسان لا سمع له ولا بصر ولا عقل ان يصنع سياره او يصنع طياره او ان يستنبت ارضا ويستخرج منها الثمار؟ لا والله، ان هذا الانسان الذي قد اضطر بعلمه وبدل نعمه الله كفرا، هذا الانسان الجاهل لو فكر قليلا لعلم ان الله هو الذي علمه، وعلم ان هذا العلم الذي طوع به المخلوقات وغاص به في اعماق الماء وحلق به في ادواج الفضاء واستخرج المعادن وشق الجبال، لعلم انه الثمره من ثمار ادوات العلم التي خلقها الله لهذا الانسان. هذا الانسان الذي تعلم ويتعلم ويستزيد علما، بماذا يتعلم وبماذا يعلم وكيف ينتقل العلم من انسان الى انسان؟ بسمع يسمع به الانسان علوم غيره، وبصر يرى ويراقب، وعقل يفكر ويستنبط ويستخرج. فلو كان لا عقل له ولا سمع له ولا بصر له، هل يمكن ان يتخذ حقيقة من الحقائق او علما من العلوم او معرفة من المعارف؟ لا والله. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به؟ انظر كيف نصرف الايات ثم هم يخبثون، انظر كيف نصرف الايات ثم هم يخبثون، يميلون عن طريق الحق ويميلون عن طريق الهدى. والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون. فالذي خلق العلم للانسان هو الذي خلق له ادوات العلم وهو في بطن امه، هو الذي خلق له السمع والبصر والفؤاد واخرجه قادرا على اكتساب العلم. فاذا كان هذا الانسان قد تعلم واصبح ينتفع بكثير من علومه، فعليه ان يذكر الله الذي خلق له ادوات العلم والذي علمه ما لم يعلم. فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. اذكروا الله الذي خلق لكم هذه الادوات واعطاكم اياها. اخبرني بربك، هل كنت تستطيع ان تكون تاجرا بغير سمع او بصر او عقل؟ هل كنت يمكن ان تقبل في وظيفه من الوظائف؟ هل كان بامكانك ان تشترك في معركه من المعارك؟ هل كان بامكانك ان تدير شركه او متجرا او حتى تستطيع ان تنظم شان حياتك ذهابا وايابا لو كنت بغير سمع او بصر او عقل؟ فمن المالك الحقيقي؟ من المالك؟ انه الذي وهبك ادوات العلم. من الذي علمك؟ انه الذي وهبك ادوات العلم ايها الانسان. فلا تبدل نعمه الله كفرا، فلا تغير هذه النعمه التي انعم الله عليك بها وتجعلها سببا للكفر وسببا للطغيان وسببا للنور. ولو انصفت وادركت لجعلتها سببا للطاعه وسببا للتقرب الى الله سبحانه وتعالى. اذا جاءك الموت اخذنا بيديك، كم صارعت من اجل اشياء حبيبه الى نفسك لتبقى قريبا منها، لكن الموت يفرق بينك وبينها وانت فارغ. كم تحرص على احباء واعزاء، كم صارعت وقاتلت من اجل كذا وكذا، كل شيء كنت تحرص على البقاء بجنبه فارقك وستفارقه.
وأغرف أيها الإنسان كحال شخص له ثلاثة أصدقاء وقعت عليه مشكلة فطلبه الحاكم لأنه وجهت عليه تهمة فطلبه الحاكم القاضي قال له لا أطلب صراحك إلا إذا جئت من يشهد أنك بعيدا أنك كنت بعيدا عن هذا الأمر الذي يجيها إليه. وكان لهذا الإنسان ثلاثة أصدقاء كان يحب اثنين منهما ويكرم منهما وكان صديق ثالث لا يعتني به كثيرا. فذهب للأول وقال له طلب الحاكم من يشهد لي بنجاحتي وخفتي واني اطلب منك ان تاتي معي الى القاضي وتدخل معي الى قاعة المحكمة وتدافع عني بما تعلم من سلوك. فقال لا استطيع ان اذهب معك انه في ورطة تخلى عنه وهو في اشد الحاجة اليه. فجاء بصديقه الثاني وقال اسعدني انت وادافع عني. قال سافعل. فذهب حتى وصل الى باب المحكمة فخاف فقال لا لا استطيع ان ادخل معك الى القاضي ادخل انت اما انا فلا استطيع. اما الصديق الثالث فقال له انا لك انا صديق ولكني ساشهد عليك بالحق الذي اعرف. دخلت له فدخل هو وصديقه الثالث. أتعلمون من هم هؤلاء الأصدقاء الثلاثة؟ المال والبنون والباقيات الصالحات. أما المال فهو يباركك عند موته. خلاص مات انتهى. رفعت يدك وانتقل إلى غيرك. وأما البنون فإنهم يشيعونك ويأخذون معك إلى حديق قبرك. فإذا دخلت أهالوا عليك التراب وقالوا لا نجبر. وهذان الصديقان المحبوبان. وأما الصديق الذي كنا لا نحسن إليه فهو العمل الصالح ولا نهتم به كثيرا فهو الذي يقول أنا لك وأنا أدخل معك ولكن لا أشهد عليك أو لك إلا بالحق. فهو الذي ينزل معك وهو الباقيات الصالحات. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير حملا. فمن كان عاقل وعلم انه مسافر ولا بد للسفر ان ينتهي ولا بد ان ينزل في محطة النزول فليتقي الله في نفسه فان جده والله ضعيف على احتمال الناس. والله ضعيف والله انت لا تستطيع. ولكن ماذا تفعل اذا غضب عليك الملك الجبار اذا غضب عليك الملك الحق الذي يقول لك في ذلك اليوم ويقال لمن الملك اليوم لمن يا ايها المتناجرون المتصاهرون على هذه الملكيات والتملكات لمن الملك؟ الملك لله لله الواحد القهار. تريد ان تعرف علامة في ذلك. هذه المدينة هذه البقعة لو بعث من تملكها من عهد آدم إلى اليوم لوقفوا طوابير وبيد كل واحد منهم حقوقه الشرعية ثم يجرم هذه والله كانت في مسيرة حقه. من صادق كل واحد صادق كان في مسيرة ودخل في حوزته وقال ومات وهي في جلده. ولكن أين هو؟ لمن الموت؟ إنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. الذي وانت هؤلاء جميعا الملك الحق سبحانه ملك الملك لا إله إلا هو وحده لا شريك له. فيا أيها المسافر تزود بآخرتك واعلم أن ربك قد أعطى من حجت عليك برسول آتاه الله البينات وأقام الدلائل وأظهر على يديه المعجزات ولا يتقدم الزمان إلا وهو يأتينا بجديد يضاف الى ما قد علمنا من سابق، فما علينا الا ان نطلع على هذه المعجزات لمن اراد مزيدا من التحقق ومزيدا من التثبت. اما هذه الخطة التي قد اعدت لنازلها فان الله قد وصفها لنا ورغبنا فيها، فقال تعالى: انكم لذائق العذاب الاليم وما تجزون الا ما كنتم تعملون الا عباد الله المخلصين. الا عباد الله المخلصين اولئك لهم رزق معلوم، رزق كريم معلوم محدود مهيا لهم من الان. اولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون. لا يكون هذا الرزق فقط بدون مشاعر الاجلال والتكريم، بل التكريم مقصود مع ذلك الرزق الكريم. فواكه وهم مكرمون، اي في جنات النعيم على سرر متقابلين. السرير الواحد طوله يصل الى 100 ميل، فان شئت ان تلقى الاحباب فليس لك الا ان تتمنى فيطير بك السرير الى حيث تشاء من احبابك. وان اردت ان ترتقي عليه انا خلق ذلك السرير على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول، بيضاء وجيدة ولكنها خالية من الفقر. والفقر هذا ايها المسلمون هو الذي يذهب بالعقل، وهذه المادة يصنفها الكيماويون من المواد المضادة للحياة، فلا تجتمع هي والحياة في مكان الا واصطرع الاجمال. هذا الكحول الموجود في الخمر وهو سبب السكر الذي يكون في الخمر، هذا الكحول لا يترك جزءا من جسم الانسان الا ودمره وحطمه. لقد رايت صورا بعين عديده لنتائج الكحول في جسم الانسان، فرايت كذبا مهلهلا قد خزقها الكحول، ورايت صورا متعدده في القلب وفي المعدة التي تسبب قرحة بسبب الإدمان بواسطة الخمر، ورأيت كيف يفعل هذا في الخلايا وفي أعماق خلايا جسم الإنسان، فلا يترك شيئا إلا وخلخلة ودمرة لأنه ضد الحياة. فالله يقول: خمركم في الآخرة، شربكم في الآخرة خالي من هذه الهبة المضادة للحياة، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، فعندهم قاصرات الطرف عين، عيون كبيرة ولكن وأطراف طويلة كأجنحة النسر الأطراف، وأنت طولك 60 ذراعا وعمرك 33 عاما، أنت وذكور العلم في سن الشباب قاصرات الطرف فأطرافهن طوال ومعينة، ولكنها تقصر طرفها فلا ترى غير زوجها، وهو عندها احد من يوجد لديها في الوجود قاصرات الطرف كأنهن بيض مقلول. اذا نبخت 70 حلة رؤية مخ ساقها من وراء 70 حلة، 70 حلة. المرأة البيضاء الجميلة اذا نبخت صوبا وكانت بيضاء جميلة وظهر بياض ساقها من وراء ذلك الرزق إن كان خفيفا فيكون ذلك دليلا على الجمال. أما صاحبة الجنة الجن أما الدور فتلبس 70 حلة ويرى مخ ساقها من وراء 70 حلة. الله هو الذي أعدها وهيأها، ولما أتم خلقها سبحانه قال لها انطقي، قال للجنة انطقي، قالت قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون. كأنهن بيض مكنون، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين، كان لي جليس في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، هل سنحاسب بعد أن نكون ترابا وعظاما؟ قال هل أنتم مطلعون، تريدون الاطلاع على ذلك الكافر؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم،
رأى ذلك الذي لم يصدق بهذا الدين في وسط الناس، فرآه في سواء الجحيم، قالت الله إني كدت لتربين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين؟ انتهى الموت، انتهى الموت، لا موت الآن. يدخل الناس في عالم ليس للزمان فيه حساب، عالم جديد، عالم خلود. سأل سائل فقال: وكيف يكون خلود لا ينتهي؟ أنا لا أتصور وقت لا ينتهي. فقيل لهذا السائل: هل تنام في نومك؟ قال: نعم. هل تحس بالزمن وأنت نائم؟ قال: لا، لا أحس بالزمن. فقيل له: سبحان الله، ينتهي الإحساس بشيء اسمه الزمن في النوم، وهناك في الجنة ينتهي الإحساس بشيء اسمه الزمن، ونوض لا يحد الزمن. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين؟ إن هذا لهو الفوز العظيم. أيها المسافرون، ذلك هو الفوز، إن هذا لهو الفوز العظيم. أيها المسافرون، كل يوم ونحن نبطأ صوتا. في العام الماضي كان عمري وأعماركم أكثر من أعمارنا هذا العام، لقد نقص من عمري وأعماركم عاما، فمن كان عمره 70 سنة بقي له 69، فمن كان باقي من عمر 10 سنين باقي 3، فنقص نقص. وكل يوم نحن ننقص. سئل شخص: لماذا نحن؟ فأجاب: نحن أيام، كلما مر يوما نقصنا نقص. فيا أيها المتنافس في مهلته وفي مدته المحددة له، تذكر أنك مسافر، وتذكر أن الفوز هناك. ما خلقنا الله لهذه الدنيا، خلقنا لنتهيأ للمرحلة القادمة ولنستعد لدار النزول. وقد جاءتكم علامات الساعة، وقد ظهرت علامات الساعة الصغرى في زمننا، فماذا بعد ظهورها إلا أن تأتي الكبرى؟ وإذا جاءت الكبرى فقامت القيامة وقامت الساعة. فإذا رأينا العلامات فإن الحقيقة التي ظهرت علاماتها لا بد أن تقدم، وهي في الطريق ونحن إليها نسير. وإن كانت ستكون بعيدة عنا فإن موتنا قريب، يسير نحونا ونسير نحوه، ولو حاولنا أن نسر منه بالتناسي لذلك بتلك الحقيقة. قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. انظر إلى أعمالك يا ابن آدم، انظر إلى يدك ولحمك وشحمك وعظمك وسمعك وبصرك وأموالك وأبنائك وإخوانك، فما استخلفك الله عليه من خيرات. قد جاء إليك رسول يقول لك: إن ربي أرسلني إليك، ربك ورب هذه الأشياء تحت يديك، فبجنة إن أخافه واستخدمتها في طاعته، وأنجرك بنار إن أنت عصيته وخالفت أمره، فاحذر يا عبد الله، وأي عذر لك بعد أن جاءك النذير. قال ربي: أرجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لو أنني كرهني فأكون من المحسنين. لا يقضى عليهم فيموت، ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. هم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. وجاءكم النذير، هل يجب أحد من الناس اليوم اسمعوا إلى لندن تذيع لكم قول الله الذي جاء به النذير؟ وإن جئتم فإنه يباع حتى من إسرائيل، فضلا عن الإذاعات العربية. فأي عذر لنا بعد ذلك إن جئنا إلى ربنا وقد تكاسلنا وقدرنا؟ أما نزل بيدينا القرآن؟ أما جاء بعث فينا محمد صلى الله عليه وسلم وجاءكم النذير؟ فذوقوا فما للظالمين من نصير. بمثل هذا فلنعمل العاملين. فليعمل العامل. اللهم ترك على العمل، والله اعطاك ادوات للعمل فاجعلها في مرضاتك، واجعلها خلفا لك الى اخرتك ومقدمة لك الى دار النزول، فان هذا هو الوعد الحق. فان ابيت ان تكون من ساكن الجنة ومن النازلين فيها فان الله ينزلك رغم عبدك في دار اخرى. اذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم؟ انا جعلناها فتنة للظالمين انها شجرة تخرج في اهل الجحيم طلعها كانه رؤوس الشياطين فانهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم ان لهم عليها لشوبا من حميم ثم ان مرجعهم لإلى الجحيم ما هو السبب؟ انهم انفوا اباءهم ضالين فهم على اثارهم يبرعون. هذا للاسف الشديد مصير كثير من الاشقياء الذين يتبعون الاباء والاجداد في باطلهم وفي ضلالهم، نريد اتباعا للاباء والاجداد اتباعا لكتاب الله وسنة رسوله. الله الملك واحد هو الله لا شريك له، والمبلغ عنه هو محمد صلى الله عليه وسلم، والباقون عباد لله ينزلون بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لاحد من الناس مهما كانت منزلته او درجته او فضله او ما يجعل له من النعوت والانصاف، ليس له اي حق في الطاعة والخضوع، ليس له اي حق لانه ليس له اي ملك في هذا الوجود، وليس له حق في هذا الانسان الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. فالطاعة لله وحده والخضوع لله وحده والمبلغ عنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لباقي الناس الا الطاعة والخضوع والاتباع لكتاب الله ولسنة رسول الله، وذلك هو طريق النجاة. فمن جاء وقد اتبع شخصا اخر وقد اتبع بشرا من الناس دله على غير طريق الله و سار به في طريق لم يأمر بها الله سبحانه وتعالى، في ذلك اليوم يتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فذلك يريهم الله الأعمال حسرات عليهم ولا يخرجون من النار. فمن اتبع إنسانا بغير دليل من كتاب الله وسنة رسوله أو سار خلف إنسان بغير دليل فقد ظلم نفسه وقد طمع بوضعه لهذا الإنسان في درجة من له حق منه والتشريع والحكم، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبده إلا إياه، الشرع من عند الله والتشريع من عند الله والحكم من عند الله والخضوع لحكمه عبادة، ولا يعبد أحد غير الله سبحانه وتعالى. فعليك يا عبد الله أن تحرص لأن تستخدم كل ما خلق الله تحت يديك واستخلفك عليه، أن تجعل كل ذلك تحت توجيه ربك وتحت أمر خالقك صدقا لكتاب الله وسنة رسول الله. والحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.